بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأ، فقال: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. الله جل وعلا ذم منكري البعث والنشور من بني آدم في قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. ثم بين تعالى له بهذا الذي ينكر البعث والنشور من بني آدم كيف خلقه الله جل في علاه، كيف خلق هذا الإنسان الكافر المنكر للبعث والجزاء من الشيء الحقير، قوله تعالى: من أي شيء خلقه. ثم فسره تعالى بقوله: من نطفة خلقه فقدره. فقول الله تعالى: من أي شيء خلقه، أي من أي شيء خلق هذا الإنسان، خلقه الله جل وعلا من نطفة، فكيف يتكبر ويتعاظم عن طاعة ربه والإقرار بتوحيده؟ من أي شيء خلقه، تقريري لما بعده متضمن كما يقول بعض المفسرين للتوبيخ. وقوله تعالى: من نطفة خلقه فقدره، تفسير لما تقدم. والنطفة هي الماء القليل اليسير، والمراد هنا ماء الرجل وماء المرأة، أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان الذي لم يؤمن بالله وبما جاء به رسوله من نطفة، من ماء مهين. قال: فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ومن علماء التفسير من قال في قول الله تعالى فقدره، قال: قدر أحواله من نطفة ثم علقة ثم مضغة وما كان في بطن أمه. فالله جل وعلا قال فقدره، أي أن الله جل وعلا خلقه سبحانه في هذه الأحوال، وجعل له قواه الظاهرة والباطنة. قال: ثم السبيل يسره، ثم بعد انقضاء هذه المدة في بطن أمه السبيل، أي الطريق، يسره. قال العوفي عن ابن عباس: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. علماء التفسير رحمهم الله تعالى اختلفوا في معنى قول الله تعالى ثم السبيل يسره على قولين ذكرهما ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره، فجاء بسند مسلسل بالعوفيين عن ابن عباس قال: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. ثم السبيل يسره، أي يسر خروجه من بطن أمه، أن هيأ هذا الجنين، ففي قرب خروجه من بطن أمه يسر الله له هذا الخروج، فهيأ أسبابه، فجعل رأس الجنين اتجاه رحم الأم، ثم يسر الله سبحانه خروج هذا الجنين وهذا الخلق من ذاك الموضع، وهو آية من آيات الله سبحانه. هذا قوله. واستدل من قال بهذا القول بسياق الآية سباقا ولحاقا، فالله جل وعلا قال: من نطفة خلقه، وهذا مبدأ خلقه، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. قالوا والمرحلة ما بين هاتين هي خروجه من بطن أمه. قال ابن كثير: وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي، واختاره ابن جرير، وكذا البغوي. ونقتصر بارك الله فيكم في النقل غالبا على تفاسير أهل السنة، وإلا فإذا جئت إلى كتب التفسير ستجد فيها كلاما كثيرا، وترى أن كثيرا مما ينقل في هذه الكتب التي ألفها من ليس على العقيدة السلفية أقوالا، لكنها عند التحقيق هل قالها السلف أو قال بها أحدهم لا تجد لذلك سندا. نعم، إذا رجعت إلى تفسير الماوردي مثلا ترى أنه يذكر أقوالا ما قال بها السلف، بل المسألة عند السلف محل إجماع وهو ينقل الخلاف، وهو ينقل الخلاف، وقد مر معنا ذلك. فمن يقرأ في كتب التفسير يعتني بالكتب الطيبة المأمونة، ولا بأس أن يقرأ طالب العلم الذي يميز ويعرف ما عند القوم من أصول باطلة وشبه كاسدة، أن يقرأ في بعض الكتب الأخرى ليستفيد فائدة بلاغية لغوية فقهية، ولكن ليكن على حذر. إذن القول الأول في قول الله تعالى: ثم السبيل يسره، يسر خروجه من بطن أمه. وقال مجاهد، وهذا هو القول الثاني: هذه كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له ووضحناه وسهلنا عليه علمه، أي طريق الحق وطريق الباطل. والقول الثاني: ثم السبيل يسره، أي يسر له أن يعرف طريق الحق ليعمل به وطريق الباطل ليجتنبه، كقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكقوله تعالى: وهديناه النجدين. قال: وهكذا قال الحسن وابن زيد، وهذا هو الأرجح والله أعلم. ابن كثير رحمه الله يبين ويرجح القول الثاني: ثم السبيل يسره، أي أن هذا المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا من نطفة، ثم قدر أحواله، ثم خرج إلى الدنيا، فالله جل وعلا بين له طريق الحق وطريق الباطل، كقوله تعالى: وهديناه النجدين. من علماء التفسير من قال بالقولين وهو الصواب، أي أن الله جل وعلا يسر خروجه من بطن أمه بدلالة سياق الآية وسباقها ولحاقها، وبين له طريق الحق وطريق الباطل، لأن الله جل وعلا قال بعدها: ثم أماته فأقبره. وأنت ترى أن الله جل وعلا قال ثم، التي تفيد التراخي. إذن الراجح أن كلا القولين حق، يسر الله خروجه من بطن أمه، ويسر الله له طريق الحق ليعمل بها، وبين له طريق الباطل ليجتنبها. العلامة ابن عثيمين ممن ذكر القولين قولا واحدا، وهذا ما يفيده العموم في الآية في قوله السبيل. قال السعدي رحمه الله: يسر له الأسباب الدينية والدنيوية. قال: وامتحنه بالأمر والنهي. قال: وقوله ثم أماته فأقبره، ثم أي ما يكون من حياة ثم بعد ذلك الممات. أماته الله سبحانه وتعالى بأن قبض روحه. قال: فأقبره، أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره، والموت مفارقة الروح للجسد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهذه الحياة في الدنيا يفارقها المرء بخروج روحه من جسده، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما أحسن ما قاله بعض علماء التفسير في قول الله تعالى ثم السبيل يسره، قال وفيه إيماء إلى أن الدنيا دار ممر، سبيل، هي سبيل طريق نسير فيها إلى الدار الآخرة. وقوله تعالى فأقبره أي جعله ذا قبر، جعل له قبرا يوارى فيه إكراما له وسترا، ليس كحال السباع وغيرها. وقوله جل وعلا فأقبره بالفاء إشارة إلى إيجاب المبادرة إلى التجهيز في دفنه، حيث ذكر ذلك بالفاء المفيدة للتعقيب، يموت فتقبره تدفنه. والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولى ذلك منه، أي إذا كان هو من قام بذلك. وأقبره الله أي أمر بقبره، فتقول قبرت الرجل وأقبره الله، فالأول هو من تولى ذلك والثاني من أمر به. ثم أماته فأقبره، وعضبت قرن الثور وأعضبه الله، وبترت ذنب البعير وأبتره الله على ما تقدم، وطردت عني فلانا وأطرده الله، أي جعله طريدا. قال الأعشاء لو أسندت ميتا إلى نحرها عاشا ولم ينقل إلى قابر. فالقابر هو الدافن، من يدفن الميت بيده، والمقبر هو الله الذي أمر عباده أن يقبروه بعد وفاته. لذا قال أبو عبيدة أقبره أي أمر أن يقبر. قال وقوله ثم إذا شاء أنشره، قرأ الجمهور أنشره بالألف، وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب بن أبي حمزة ثم إذا شاء نشره بغير الألف، وهما لغتان فصيحتان. وبعض علماء التفسير ذكر روايات أو قراءات أخرى، قال ثم إذا شاء أنشره أي أحياه بعد موته، قال بعثه بعد موته ذلك للجزاء، وهذا رد على الكفار المنكرين لذلك. ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلق لكم أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشروا، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قال الأعشى حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. والله جل وعلا قال ثم إذا شاء أنشره، يعني أنه لا يعجزه عز وجل أن ينشره، لكن لم يأتي أمر الله جل وعلا بذلك بعد. فإذا جاء الوقت الذي أراده الله جل وعلا، وذلك يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور النفخة الثانية، يبعثهم الله جل وعلا من قبوره. وانظر إلى هذا الترتيب في الحجاج والرد على منكر البعث والجزاء، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، هذه لا ينكرونها. ثم رتب عليها قوله ثم إذا شاء أنشره. والكلام على البعث والجزاء تقدم معنا، قال رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أصبغ بن الفرج ابن سعيد القرشي ثقة فقيه قال أخبرنا ابن وهب عبد الله القرشي ثقة حافظ عابد قال أخبرني عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري ثقة حافظ أن دراجا أبا السمحي أخبره ابن سمعان القرشي فيه ضعف وبعضهم يحتج به وفي روايته عن أبي الهيثم ضعف عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو بن عبد ثقة أنت ترى أن رواية دراج عن أبي الهيثم ففيه ضعف سيما في روايته عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه ينشأون. وهذا الحديث ثابت في الصحيح من رواية الأعمش سليمان بن مهران الكوفي ثقة حافظ عن أبي صالح دكوان السمان ثقة ثبت عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة ولفظه: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وأنت ترى أن هذه الزيادة بارك الله فيكم من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم وهو فيه ضعف سيما في روايته عن أبي الهيثم. والحمد لله رب العالمين.